حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل متعلق بموقف أهل السنة من رواية المبتدع، بعد أن تقدم الحديث عن شهادة المبتدع. والرواية تشارك الشهادة في بعض الأوصاف كما جاء في كلام أهل العلم هنا، كما ذكر الإمام مسلم، وهذا مشهور عند كثير من أهل العلم، حتى إن بعض أهل العلم لا يفرق بينهما عند الإطلاق، وإن كان صحيح أن هناك بعض الفوارق كما ذكر الإمام النووي هنا، وكما هو معروف لمن سبر كلام أهل العلم في قبول الشهادة وأنها قد ترد لبعض ما يقوم بالشهود من بعض الصفات كالحرية والذكورية والتهمة، وكذلك لمن جر لنفسه نفعا كالشريك لشريكه وكالفرع للأصل ولغير ذلك. وأما الرواية فإنها تقبل لأن الراوي غير متهم في روايته إذا ثبت ضبطه وثبتت عدالته، فبينهما اشتراك في بعض الأحكام، ولأنهما من باب واحد. وأهم ما تقوم عليه الرواية والشهادة هو الصدق والضبط، مدار الرواية والشهادة على الصدق وعلى الضبط، ولهذا كثير من أهل العلم يذكرهما ويجمع بينهما في الذكر والحكم، وإن كان بينهما فوارق، ولكن هذه الفوارق يسيرة وهي لا تتعلق يعني بهذه المسألة، وإنما هناك أمور يأتي التنبيه عليها مما يتعلق برواية المبتدع، كرواية المبتدع لما يتعلق ببدعته من الرواية، فإن بعض أهل العلم تكلم في هذا. نعم.
من هنا
كان حكم
رواية المبتدع عند أهل السنة لا يختلف عن حكم شهادة من حيث الجملة، وإن كان بينهما اختلاف في بعض التفصيلات الجزئية المتعلقة بكل واحدة من المسألتين دون الأخرى، وإذا ثبت ذلك حكم رواية المبتدع يختلف باختلاف أحوال المبتدع من حيث كفره ببدعته وعدمه، من حيث استهداره كان المبتدع كافرا فإن روايته مردودة، لأن من شرط قبول الرواية المسلمة الحنفي لم تقبل روايته لأن من شرط قبول الرواية الإسلام. فظاهر من هذه النقول عن أهل العلم أن المبتدع الكافر لا تقبل روايته مطلقا، ونقل الاتفاق على هذه المسألة. ونقل الاتفاق على هذه المسألة هو صحيح كلام النووي، وهو مفهوم كلام العلماء الآخرين المتقدم النقل عنه. وذهب ابن حجر إلى أن القول برد رواية الكافر هو قول الجمهور، وأن هناك أقوال لقبولها. قال: ثم البدعة إما أن تكون بمفسر كان يعتقد ما يستلزم الكفر، أو بمفسر الأول لا يقبل صاحبه الجمهور، وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد إلا الكذب لنصرة مقالته قبل. والتحقيق أنه لا يراد كل مفسر ببدعة، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفها مبتدعة، وقد تبالغ وتكفر مخالفها. فلو أخذ ذلك على النفر لاستلزم تكفير جميع الطوائف، فالمعتمد أن الذي ترد روايته قد أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. وأما من لم يكن بهذه الصفة والضم إذا رد السيوطي على النووي في نقله الاتفاق على رد رواية من كفر ببدعته، قال في شرح قول النووي الذي احتج به بالاتفاق: قيل دعوى الاتفاق ممنوعة، فقد قيل إنه يقبل مطلقا، وقيل يقبل إن اعتقد حرمة الكذب. ثم ساق كلام ابن حجر السابق. وعموما الصواب إن شاء الله تعالى هو ما تقع فيه أقيمة الجرح والتعليل لرد رواية الكافر المبتدع كما تقدم دلالة النصوص على اعتبار الإسلام في الشهادة والرواية، وقد تقدم ذكرها في الفصل السابق فأغنى عن
إعادتها. نعم، هذا كلام أهل العلم في رد رواية المبتدع الكافر، وهو قول المحققين من أهل العلم كما نقل الإمام النووي الاتفاق على هذا، وهو ظاهر كلام ابن الصلاح أيضا في ظاهر كلامه أن رد رواية المبتدع أنه محل اتفاق، لأنه نقل قال اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر ببدعته، فدل على أنهم متفقون على رد رواية المبتدع الذي يكفر ببدعته، وهذا كما تقدم أيضا في الشهادة. كذلك كلام المعلم هنا هو ظاهر في هذا، أن من شرط قبول الرواية الإسلام. والذي ذكره ابن حجر في رد رواية أن المسألة محل خلاف وما نقله، الذي يظهر أن حتى كلام ابن حجر، ولعل هذا أيضا مما يحتاج إلى تعليق، في أنه حقيقة ليس هو تقرير لأصل المسألة، وإنما ذكر مسألة الكفر وقيام المكفرات ببعض المعينين، وليس كل من قام به الكفر يكفر بما قام به حتى تقوم عليه الحجة. ولهذا ذكر بعد ذلك أنه ترد رواية من أنكر أمرا متواترا من الشر، وهذا دليل الاتفاق على أصل المسألة، ولكن في إطلاقه إيهام في أن المبتدع الكافر لا أنه قد تقبل روايته. فالصحيح أن الذي يظهر أن المسألة محل اتفاق، وإنما الكلام في مسألة يعني من قام بالكفر ولم يتبين حاله هل قامت عليه الحجة بذلك فيكفر أو أنه محل نظر، وهذا لا يشكل على المسألة، لأن إذا قلنا المبتدع الكافر هو من قامت عليه الحجة بهذا. وأما قوله أن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، فهذا ليس بمقالات الناس، وإنما باعتبار الحق، والذين يقبل قولهم في هذا هم أهل الحق وهم أهل السنة، الذين قولهم هو المرجع للناس في الأحكام لأنهم هم أهل الحق. وأما أهل الباطل فلا عبرة باختلافهم ولا بتفرقهم. وعلى هذا فيظهر أن الحق في هذا هو ما عليه جمهور المحققين، وكلام ابن حجر أيضا ليس هو ظاهر في رد رواية مبتدع الكافر، وإنما كأنه يشير إلى أن من قامت به بعض المكفرات، ولهذا استدرك في ما هو متواتر من الدين بالضرورة، فكأن مرجعه إلى عدم النظر في إلى عدم القاطع بتكفير هؤلاء. وأما إذا ثبت كفر هؤلاء بيقين وأنه ليس هناك ما يشك فيه من أحوال المعينين فالأمر مرجعه إلى ما ذكر العلماء. وبهذا يتبين أن المسألة محل اتفاق، وإن كان كلام ابن حجر يعني غير ظاهر حقيقة في هذه المسألة، لأنه ينقل الحكم ويعلقه على الوصف، ثم بعد ذلك أنكر ذكر أن ما هو متواتر من الدين بالشرع أن هذا هو الذي ترد، من أنكر ما هو متواتر من الدين بالشرع هذا هو الذي ترد روايته. فهذا دليل على أن أصل الكافر إذا حكمنا به عليه أنه كافر أنه لا نزاع في ذلك، أنه لا نزاع في رد روايته. نعم.
ومن المعلوم المقرر عند أهل العلم أنه ليس من شرط صحة المسألة اتفاق أهل العلم عليها، وإلا أن هناك كثير من المسائل لا يخفى على أهل العلم الحق فيها لكثرة الأدلة عليها وصراحتها، خالف فيها بعض أهل العلم وأتوا بأقوال شاذة لأسباب يقول حكمها، ومع هذا فلم يبين خلافه من الحق شيئا، على أن الذين نقلوا خلافه في هذه المسألة لم يقولوا من هو المخالف، فإنه ليس كل مخالف معتدا بقوله الخلاف. وأما ما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله والتخفيف أنه لا يراد كل مكفر ببدعة إلى آخره، فكلامه لا يدل مطلقا على قوله بقبول رواية الكافر بالبدعة على ناقة التوهم، ولذا قال لا يراد كل مكفر ببدعة ولم يقل كافر ببدعة. والفرق واضح بين الأمرين، فإنه إنما قصد الافتراض لرد رواية كل من كفر ببدعة بدون دليل على ما هو مشتهر عند كثير من أهل البدع، فإن من سمات تكفير المخالفين لمجرد المخالفة لا من كفر بدليل على ما عليه أهل السنة، فإنه ترد رواية، وهو ما عبر عنه بقوله فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما. فكلامه واضح في أنه لا ترد رواية كل من كفر ببدعته حتى يثبت كفره بيقين ودليل. وهذا حقيقة قول أهل السنة في هذا الباب على ما تقدم بسطه في فصل التكفير والتفسير، أنهم لا يحكمون على نفسهم بالكفر ولا بفسق ولا بما يترتب عليهما من الأحكام حتى يأتي بالمكفر أو المفسق وتثبت عليه الحجة بأنه بأن فعله كفر أو فسق، فثبت بذلك رد رواية المبتدع الكافر ببدعته، والله تعالى.
نعم، هذا يعني تقرير لما ذكرت، وأنا العهد بعيد بالكتاب، وكنت أرى أن الحاجة يعني ما أسأل لهذا التعليق وهو قد حصل بحمد الله، ولكن مع طول العهد وعدم المراجعة القريبة يعني ما تنبهت لهذا، وإلا فهذا هو الصحيح، يعني ما قرر هنا هو الذي يعني أراه، ولو لم يحصل يعني كان في النفس أن يعلق على كلام ابن حجر، لأنه فرق بين إطلاق الحكم على المقالة وبين تنزيله على المعينين، وهذا هو الحق، وهذا مما يدل على أن يعني هذا هو الصحيح وهو الذي ينبغي أن يكون، في أن إطلاق الحكم على المقالة أنه لا يستلزم تنزيله على المعين، وكلام ابن حجر في إطلاقه على المقالة، ثم بعد ذلك استدرك بأن من أنكر ما هو معلوم من الشرع بالضرورة أو من الدين بالضرورة فهذا ترد روايته، فرجع الأمر إلى المسألة السابقة وهو أن المبتدع الكافر الذي ثبت كفره وتنزل الحكم على المعين بعد النظر في حاله وأزيلت عنه الشبهة أنه لا نزاع في رد روايته، وإنما يكون هذا في من يشك في أمره، وهذا حتى على القول الأول عند من لم يثبت عندهم أنه كافر بيقين وأقيمت عليه الحجة فإنهم لا يسمونه كافرا، وإنما يفرقون بين من قال الكفر أو وقع في مكفر ثم بعد ذلك لم يعني تقم عليه الحجة بذلك فهذا ليس بكافر، وإن كان قد قال بالكفر أو اعتقده حتى تقوم عليه الحجة فعند ذلك يكفر. نعم.
وأما كان المبتدع مستحلا للكذب كمن يستحل الكذب لنصرة مذهبه أو لأهل مذهبه فلا شك في رد روايته وعدم قبولها، فإن استحلال الكذب كفر، فإن ثبتت عليه الحجة بذلك فروايته مردودة لكفره وكذبه، وإن لم يكتب عليه المسلم بمانع من موانع التكفير فروايته مردودة لكذب، فلا تقبل روايته على كل حال وباتفاق أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ورد شهادة من عرف بالكذب متفق عليه بين الفقهاء. ولهذا لم يختلف علماء الجهل والتعديل في رأي رواية من كان مستحلا للكذب على الرغم من اختلافهم الكبير في رواية المبتدع. قال الوكيل البغدادي: وذهبت طائفة من أهل العلم إلى قبول أخبار أهل الأهواء الذين لا يعرف منهم استحلال الكذب، والشهادة إذا وافقهم بما ليس عندهم به شهادة. وقال ابن صلاح: لمعرفة كثير من أقوال أهل العلم في حكم رواية المبتدع، ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل الأهواء. وقال النووي: ومن لم يكفر قيل لا يستد به مطلقا، وقيل يستد به ان لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه او لاهل مذهبه. وقال ابن كثير في مختصر علوم الحديث: المبتدع ان كفر ببدعته فلا اشكال في رد روايته، واذا لم يكفر فان استحل الكذب مده تلقى. وقال الكتبي: واربع عبارات الجرح دجال كذاب هو الله يضع الحديث ثم متهم بالكذب ومتفق على تركه. وقال ابن حجر: ضمن حديثه عن حسب روايه المبتدع واقوال العلماء فيها، وقيل يقبل مطلقا الا ان اعتقد الكذب. ويقول السيوطي معلقا على كلام النبوي: وقيل احتج به ان لم يكن ممن يستحل الكذب في نصره مذهبه، سواء كان داعيه ام لا، ولا يقبل من استحل ذلك. ويقول المعلمين في حكم رواية المبتدع: وإنه إن استحل الكلمة فإما أن يكفر بذلك، وإما أن يكسر، فإن عدمناه فمن شرط قبول الرواية الصدق فلا تقبل روايته. فظهر في هذا اتفاق علماء الحديث ونقاد الرواية على رد رواية المستحلين للكذب من أهل البدع وغيرهم، وأنه لا يحتج بأخبارهم عند عامة العلماء حتى عند من أجازوا رواية المبتدع مطلقا، لأن العبرة للرواية بصدق الراوي، وهؤلاء قد تحقق كذبهم بل استحلالهم للكذب وتدينهم به نصرة لمذاهبهم وأهل مذاهبهم. ولذا اشتهر على أئمة السلف كفر لرواية الرافضة لكونهم يستبيحون الكذب نصرة لمذهبهم. سأل رجل أبا حنيفة رحمه الله: ممن تقول لي أن أسمع الآثار؟ قال: من كل عقل بهوى إلا الشيعة، فإن أصل عقلهم تضليل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أشهر: سئل مالك عن الرافضة فقال: لا تكلموه ولا تقروا عنه فإنهم يكذبون. وعن شريك بن عبد الله قال: احمل العلم عن كل من لقيت، احمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة، فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا. وعن يزيد بن هارون قال: يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلا الرافضة. وعن الإمام الشافعي أنه قال: ما رأيت من أحبار قوما أشهد بالزور من الرافضة. وثبت عنه أنه قال: أجيب بشهادة أهل الأهواء كلهم إلا الرافضة، فإنه يشهد بعضهم ببعض. فرد السلف رواية الرافضة إنما كان لاستباحتهم الكذب في نصرة دينهم ولموافقيهم والانتشار الثري بينهم على ما صرح به هؤلاء الأئمة ومن أتى بعدهم من العلماء. قال شيخ الإسلام: وقد اتفق أهل العلم من نقل الرواية والإسناد أن الرافضة أهل الطوائف والكذب فيهم قديم، ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب. ثم ساق جملة من الآثار في ذلك عن السلف، وقد تقدم نقلها من أصل السابق فأكتفي بذكرها هنا عن إعادتها هنا. وقال في موضع آخر: والمقصود هنا أن العلماء كلهم متفقون على أن الكلمة الرافضة أظهر من كسائر الطوائف. ومن تأمل كتب الجرح والتعديل قال المعروف عندهم من كلمة الشيعة أكثر منه في الطوائف الأخرى، حتى إن أصحاب الصحيح كالبخاري لم يروي عن أحد من قدماء الشيعة مثل عاصم بن ضمرة وابن الحارث الأعمر وعبد الله بن سلمة الأنصاري، مع أن هؤلاء من أجلاء الشيعة، وإنما يروي أصحاب الصحيح حديث علي عن أهل بيته. إلى أن قال: وأما الرافضة فأصل بدعتهم عن زندقة، فأصل بدعتهم عن زندقة وهم يقرون بذلك، يقولون إن تقيا، وهو أن يقول أن تؤمن بلسانه خلاف ما في قلبه، وهذا هو الكذب والبدعة. ويقول الحافظ الذهبي: البدعة على ضربين، صغار كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرك. فهذا كثير من التابعين والتابعين مع الدين والورع والصدق، فلو كنت حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة كبرى الرفض الكامل والغلو فيه، والحق على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، هذا النوع لا يحدث منه ولا ترى. وأيضا فما استحضروا الآن في هذا القول رجلا سابقا ولا مؤمنا، بل الكذب شعارهم والتقية تجارهم، فكيف يقبل نقل من هذا الحال؟ حاشا وكلا. فثبت بذلك اتفاق العلماء على فرض رواية المستحلين للكذب من أهل البدع وغيرهم كالرافضة الذين وردت الآثار على السلف بالنهي عن الأخذ عنهم، وترك روايتهم أهل الحديث ورقاد الإسلام، لكونهم يستمعون الكذب لنصرة مذهبهم والشهادة بزور لموافقهم. والحكم في ذلك جار على كل طائفة علم من دينها استحلال الكذب، أن ترد روايته، وكذا من عرف بذلك من الأخبار أن ترد روايته، ولا تقبل من أي طائفة كان ولا وإلى أي مذهب انتسب وقال.
نعم، هذا في كلام أهل العلم في رد رواية من اشتهر عنهم استحلال الكذب لنصرة موافقيهم. وهؤلاء كما تلاحظون يعني أن الأئمة متفقون على رد رواية هؤلاء، لأن مدار الرواية على الصدق، فإذا عرف الرجل بالكذب فإن روايته مردودة، فكيف بمن استحل الكذب وعده دينا وهو يتقرب إلى الله بالكذب لموافقيه؟ فلا شك أن هؤلاء روايتهم مردودة باتفاق أهل العلم، بل كل من عرف بالكذب ولو كان من أهل السنة فإن روايته مردودة عند أهل العلم، فكيف بمن كان من أهل البدع؟ فكيف بمن كان يستحل الكذب لنصرة موافقيه؟ فإن هذا أشد وأشد من جهة، من جهة استحلال الكذب وهو كفر، ومن جهة أنه معروف بالكذب وأنه يرى الكذب لموافقيه، وهذا متفق عليه ولا نزاع في هذه المسألة. وعلى هذا فكل طائفة اشتهرت باستحلال الكذب وبجواز الشهادة من غير استحلال، لو عرفوا بالكذب وأنهم يرون الشهادة من غير استحلال لموافقيهم، حتى لو كانوا يرون ذلك مع الإثم، ولكنهم يرون الشهادة لموافقيهم ويرون ترجيح شيء على شيء بدعوى أن هذه مصلحة، فإن رواية هؤلاء مردودة. ولهذا اشتهر عن أهل العلم رد رواية الرافضة الذين اشتهروا بالكذب وعرفوا بالكذب، ومن دينهم التقية التي هي إظهار الموافقة للمخالفين وإبطان العقيدة الباطلة والشهادة لموافقيهم بما يرون أن فيه مصلحة الدين. ويفرق بين هؤلاء الرافضة وبين الشيعة الذين كانوا فيهم تشيع يسير، والتشيع في عرف السلف هو بتقديم علي رضي الله عنه على عثمان مع اعتقاد عدالة الجميع، فكان هؤلاء هم الذين يعرفون في كلام السلف بالشيعة. ولهذا أخرج لهم بعض المحدثين من أصحاب الصحيحين وغيرهما، ولم يقدحوا في رواية هؤلاء لأنهم ليسوا من أهل البدع المغلظة، وإنما لديهم بعض المخالفة، بل إن هذا قول لبعض أهل السنة قديما، ولكن الذي استقر عليه أمر أهل السنة هو تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما جميعا. فهذا عرف الشيعة أو هو معنى التشيع في عرف كثير من العلماء وفي اصطلاح العلماء المتقدمين. وأما في المتأخرين فإنه يطلق التشيع على الرفض، ولهذا ينبغي التنبه لهذه المسألة، فإن الذين الآن يطلق عليهم الشيعة هم الرافضة، ولا يعرف الآن أحد من الشيعة، وإنما الذين يوجدون الآن كلهم رافضة، بل حتى الزيدية الذين يعني عرفوا قديما بمذهب زيد، فإنهم منهم من بقي عليه وله غلو في هذا الباب، وبعضهم الآن على عقيدة الرافضة، وهؤلاء حكمهم حكم الرافضة الذين تكلم فيهم السلف. ثم من الأمور التي ينبغي التنبه لها هو ما وجد الآن من بعض الجماعات المعاصرة ومن بعض من ينتسبون إلى أهل البدع أنهم يرون الكذب يعني لموافقيهم، وجرب هذا عليهم وثبت هذا في أيضا محاضر التحقيق وعلى ما هو معلوم من مساءلة هؤلاء ومن مناقشتهم أنهم يرون الكذب لمصلحة الدعوة ولمصلحة الموافق لهم على دينهم، وهذا مما يدل على أن حكم هؤلاء حكم المتقدمين الذين يرون الكذب يعني لموافقيهم، ولهذا لا تقبل رواية هؤلاء ولا شهادتهم في هذا الباب لأنهم يرون الكذب لموافقيهم، بخلاف أهل السنة فإنهم أهل الإنصاف فإنهم يشهدون على إخوانهم وعلى غيرهم ويشهدون على أنفسهم يعني يقولون الحق على أنفسهم. فمثل هؤلاء من أهل البدع ينبغي التفطن لكلامهم ولا تقبل أقوالهم ولا ينبغي العناية بنقل كلامهم لأنهم عرفوا بالكذب والتلون، وهذا إذا كان مثل هؤلاء ممن يرون الكذب لموافقهم. وأما الذين يتورعون عن هذا ولا يرون ذلك فهؤلاء لا يقدح في روايتهم ولا في شهادتهم، وإن كان قد يقدح في دينهم وفي عقيدتهم باتباعهم للأهواء والبدع. أرى أن الأفصح لم يكفر، لأن يكفر محل إذا قلنا يكفر ببدعته هذا صحيح، ولكن يكفر أفصح لأن يكفر هذا يعني هو تنزيل الحكم عليه، فإذا كفر ببدعته قد يكون محل اختلاف، فمنهم من يكفره ببدعته ومنهم من، لكن إذا قلنا كفر ببدعته فهذا تنزيل للحكم الصحيح إذا ثبت كفره ببدعته، وإن كان هذا بالنظر في بدعته، ولكن إذا قيل كفر ببدعته أو من يكفر ببدعته فهذا يرجع إلى اختلاف الناس في تكفيره، لكن إذا قلنا كفر ببدعته فهذا وصف للحكم المطلق أنه كفر ببدعته أو كفر بمقالته، فهذا يعني هو الأفصح والأولى، وإن كان اللفظ الآخر أنه كفر ببدعته إذا كان التكفير بحق، لكن إذا قيل كفر ببدعته فهذا حكم مطلق لا يخضع لنظر أحد، وإنما هو حكمه في الإسلام وحكمه في الدين أنه كفر ببدعته، ولا ينظر بعد ذلك في يعني اجتهاد من اجتهد في تكفيره من عدمه، وإنما هذا حكمه المطلق إذا نزل تنزيلا صحيحا أنه قد كفر ببدعته، هو الذي كفر، فهذه البدعة هي التي أخرجته من الدين والمقالة هي التي أخرجته من الدين، وليس الذي أخرجه من الدين هو من كفره، لأن اجتهاد الناس يختلف، فإذا قلنا كفرناه ببدعته فرجع الوصف هنا إلى اجتهادنا، وإذا قلنا كفر ببدعته فرجع الوصف إلى الحكم المطلق الذي خرج به من الدين وأنه قد خرج من الدين بهذه المقالة أو بهذه العقيدة. نعم. وأما
لا تعلم بينهم في خلافه، وهذا مثل
فإن كتبه طابعه بالرواية عن المبتلعة بغير العهد، وفي الصحيحين كثير من أحاديثه في الشواهد والأصول، والله أعلم. نقل هذه الأقوال أيضا النووي في التقريب والتيسير، ونصر القول الثالث منها كابن الصلاح. قال بعد ذلك القول الثالث، وهذا هو الأفضل والأعدل، وقول الكثير أو الأكثر. وقال ابن حجر في النخبة: ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسر، الأول ما يقبل صاحبها المذموم، والثاني يقبل من لم يكن داعية بالأصح، من روى ما إلا من روى ما القول بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ المسائل. فتحصل لنا في حكم الرواية المبتدع أربعة أقوال: الرد مطلقا، والقبول إن لم يستحل الكذب، قبول رواية غير داعية، وترك رواية داعية، وقبول رواية غير داعية إلا روى ما القول بدعته. وهكذا تفصيل القول في كل مذهب من هذه المذاهب بذكر من قال فيه من العلماء وحجة كل فريق بما ذهب.
نعم، هذا كما تلاحظون هو اختلاف أهل العلم في هذه المسألة، وهو في قبول رواية المبتدع يعني الذي لا يكفر ببدعته. اختلفوا في هذه المسألة على هذه الأقوال الأربعة، منهم من يقبل رواية المبتدع، ومنهم من لا يقبلها، ومنهم من يقبل رواية غير الداعية ويرد رواية الداعية، ومنهم من ينظر إلى تعلق هذه الرواية بمذهبه، فإن روى ما يعني يتعلق ببدعته فإنه وفي انتصار لمذهبه فإن روايته لا تقبل في هذا، وإن كان فيما عدا هذا فإن روايته مقبولة. وكأن هذا فيه أيضا يعني تعلق بمسألة الشهادة من جهة، في أنه إذا كان يشهد ويجر لنفسه نفعا فإن شهادته لا تقبل، فكأن هذا في الرواية أيضا مرجعه إلى الأصل الذي ذكر في الشهادة. نعم.
أما القول الأول هو القول برد رواية المبتدع مقرر ومروي عن طائفة من السلف على ما ذكره الخطيب البغدادي. قال: اختلف أهل العلم في السماع من أهل البدع والأهواء القدرية والخوارج والرافضة وفي الاحتجاج بما يقولون، فمنع الطائفة من السلف صحة ذلك بعلة أنهم كفار عندهم نهر إلى إنكار المتأولين، فساق عند من لم يحكم بكفر متأول، وممن يروى عنه ذلك ملك ونفس. وممن نقل عنه هذا القول في مسيرين رحمه الله تعالى، فقد روى مسلم في صحيحه انهم قال: لم يقولوا يسالون عن الفتنه، فلما وقعت الفتنه قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر الى اهل السنه فيؤخذ حديثهم، وينظر الى اهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وقد نقل الخطيب هذا الاثر عن المسيرين بالفاظ مخالفه لهذا اللفظ ضمن نقله للاثار الثالثه على رد روايه المبتدع المطلقه. ومما روي عنه ذلك ايضا علي بن حرب رحمه الله تعالى على ما نقل الخطيب عنه ان من كان يقول: من قدر الا يكتب الحديث الا عن صاحب السنه فانهم يكذبون كل صاحب الهوى يكذب ولا يبالي.
يقصد هذا متعلق بأهل الهوى، فانهم يكذبون. من قدر الا يكتب الحديث الا عن صاحب السنه فانهم يكذبون، اي اهل الاهواء. ثم قال: كل صاحب هوى يكذب ولا يبالي. نعم.
وبهذا القول قال عبد الوهاب الفراق: ألا جاء في كتاب الورع للإمام أحمد أن رجلا سأله فقال: يا أبا الحسن، كان لي مع رجل سماع حديث، ثم تبين لي بعد ذلك أنه صاحب بدعة، آخر سماعي منه؟ قال: لا، ليس من المؤمن على أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تأخذ منه. فظهر من مقول عن سفيان الثوري رحمه الله يدل على أنه يرى هذا القول. قد روى الخطيب عنه أنه قال: من سمع من المبتدع لم ينفعه الله بما سمع، ومن صافحه فقد نقض الإسلام عروة الأخرى. وحجة أصحاب هذا القول أن أصحاب الأهواء غير مأمونين على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالهوى يحملهم على الكذب ووضع الحديث على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يؤيد بدعه بعزهم عن الاستدلال لها من الكتاب والسنه. قالوا: وقد صرح بذلك بعض الكتاب من تلك الاهواء،
صيرنا حديثا، لعله صيرنا حديثا، يعني إذا رأوا شيء رأوا فيه حديثا.
فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرنا حديثا. وفي الكفاية من الخطيب من طريق ابن نبيعة أيضا أن رجلا كان قد دخل في الأهوال ثم نزع بعد ذلك وأنكره، وكان مما نزع يقول: أحذركم أصحاب الأهواء، فإنا والله كنا نحتسب الخير في النوم لكم ما يملكون.
نعم، هذا هو القول الأول، وهو القول برد رواية المبتدع مطلقة، وهو منقول عن طائفة من السلف ذكره بعض العلماء المحققين، وأن أهل الأهواء وأن أهل البدع غير مؤمنين على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الرواية، لأنهم ببدعهم فيهم نقص في الدين، وكذلك لهم هوى، والهوى يحملهم على الرواية لما يرون أنه حق. ويشهد لهذا أيضا ما صرح به بعضهم عندما تاب، أنهم كانوا يضعون الأحاديث، وإذا كان هذا في الخوارج الذين يرون الكذب أنه كفر فكيف بغيرهم؟ فإن الخوارج كثير من أهل العلم قبل روايتهم، وقال إن قبول رواية من يرى أن الكذب كفر هو أولى أن تقبل روايته ممن يرى أنه معصية، لأن الخوارج يكفرون بالمعصية، ولهذا قال العلماء أن رواية هؤلاء تقبل. ومع هذا فقد صرح بعضهم أنهم كانوا إذا رأوا شيئا سيروا حديثا، أي رأوا حديثا فيما يرون أنه حق. وكذلك ما نقله الخطيب عن بعض من رجع من أهل البدع أنه كان يصرح بهذا، وأنهم كانوا يحتسبون في وضع ما يضلون الناس به أو ينتصرون لمذهبهم، وهذه سمة بارزة في أهل الأهواء كما هو مجرب منهم حتى في هذه العصور، أنهم ينقلون من الكتب ما يوافق أهواءهم، وينقلون من كلام أهل العلم ما يوافق أهواءهم، ويبترون الكلام ويتلاعبون بالألفاظ، وهذا معروف في كل صاحب هوى. وأما صاحب السنة فهو متجرد، ولهذا ينقل عندما ينقل ما يلا ما له عليه، بل أنه ليس فيه ما يقال أن له عليه، بل أنه متجرد، فهو ينقل كل ما يجده، ولا يعني يهتم بأنه تتقرر هذه المسألة أو تلك، لأنه ليس له مصلحة، بل مصلحته في الدين. يعني العاقل الذي يرزقه الله العقل والفهم واليقين يعلم أنه لا مصلحة له إلا في أن يقرر الحق، وأن خذلانه في الدنيا والآخرة بتقرير الباطل. فمن الذي الآن يريد هلاكه البين بأن يقرر الباطل وينتصر له؟ ما له في ذلك هوى، فهو متبع للحق، بخلاف أهل البدع، فإنهم إذا تأصلت البدع في نفوسهم فإن هذا يحملهم على البحث عن الأدلة. وأما أهل السنة فإنهم يرجعون حتى إذا جاء يعني الكلام الذي قد يخالف ما هم عليه أو ما رأوا، فإنهم يرجعون للقول الآخر ويتأملونه مع القول الأول، وليس لهم في ذلك هوى، حتى إذا جاء في كلامهم أو في كلام غيرهم ما تبين لهم بعد ذلك أنه يحتاج إلى بيان أو إيضاح يبينون. وصاحب السنة ليس له هوى في شيء، وليس له هوى في مقالة، وليس له هوى أن يقرر شيئا أو يتركه إلا ما اعتقد أنه دين، وهذا لا بد أن تدل عليه الأدلة، ما يعتقده أنه من الدين وأن الأدلة دلت عليه فهذا لا بد أن تدل عليه الأدلة. وأما كلام الناس فليس لأهل السنة هوى في أن يعني يحرفوه، بل ينقلونه ويقررون الحق، كما هو موجود الآن في نقل كلام أهل العلم في مسائل كثيرة. لو أن الإنسان كان له هوى أخذ بقول من هذه الأقوال، كما يحصل الآن من بعض من يبحث هذه المسائل يأخذ بقول يرى أنه صواب، ويترك الأقوال الأخرى ولا ينظر فيها ويشنع على المخالف. فطالب العلم وطالب الحق ليس له هوى، ينقل الأقوال كلها وينظر في كلام أهل العلم، ينظر في كلام المحققين وما الذي يترجح، ثم إذا ترجح له شيء بعد ذلك حتى ولو كان قد أخطأ في الترجيح فإنه ليس بصاحب هوى، بعد أن نقل ما له وبعد أن نقل الأقوال كلها وما يرى أنه موافق له أو أنه مخالف له، فإنه ينقل الجميع. وهذا كلام المحققين، كما لاحظنا الآن العلماء عندما ينقلون هذه الأقوال ثم يقول وأعدلها كذا وأصحها كذا، فهذه طريقة أهل العلم. أما الآن في كثير من أهل البدع ومن أهل الأهواء إذا تكلم في مسألة فإذا قرأت كلامه تظن أنه ليس في المسألة خلاف، ولا يكاد يعرف إلا هذا القول، بل أنه يشنع على من يذكر القول الآخر. فأهل السنة يذكرون الأقوال كلها، أقوال أهل العلم، ويجمعونها ويقررونها ولو بلغت 10 أقوال. فمع أن بعض الأقوال قد يكون ضعيف كما تلاحظون، لكن يذكر في موطن البحث، وعند ذلك الباحث في سعة من أمره أن يرجح ما يراه، وهو بعد ذلك بين الأجر والأجرين، قد يكون مصيبا فيما رجح وقد يكون مخطئا. أما ترك كلام أهل العلم الذين يعتد بأقوالهم في المسائل وحجبها عن الناس وأن لا تقرب في مواطنها من البحث، فهذا هو، هذا هو. يذكر تذكر الأقوال، وليس كل قول يذكر، إنما الأقوال التي يعتد بها، ثم بعد ذلك يرجح الإنسان ما له وما عليه، ما يرى أنه موافق وما يرى أنه مخالف، وليس له في ذلك هوى. ويعني من توفيق الله أن هذا الباب، باب يعني موقف السنة من أهل الأهواء والبدع، رأيتم أن فيه أقوال كثيرة، وهناك أثار عن السلف قد يظن بينها التعارض، وهناك كلام قوي للمحققين، وهي من أصعب المسائل ومن أشدها ومن أكثرها اشتباها، وقد نبه على هذا كثير من أهل العلم، والتحقيق فيها صعب جدا إلا يعني من سلك سبيل الإنصاف، فإنه إن نقل كلام الجميع وحاول البحث والتنقيب والترجيح، فإنه بعد ذلك حتى لو أخطأ فإنه لن يصل به الأمر إلى أن يكون من أهل الأهواء، بل هو من المجتهدين المخطئين، وما سلم أحد من الخطأ. أما المشكلة هو الإعراض يعني عن كلام أهل العلم في هذه المسائل العظيمة، وترك الآثار المهمة عن أهل العلم عن السلف في هذا الباب، فهذه فتنة. ولهذا كثيرا الآن ممن يحققون مسائل من هذا الباب، مثل مسائل الهجر أو مسائل التأديف أو مسائل الرواية، لا يكاد ينقل إلا يعني بعض الأقوال ويترك الأقوال الأخرى، بل يرى أن هذا هو مذهب السلف، وبعضهم يقرر أن هجر المبتدع هو مذهب السلف، وأن من خالفه فهو مميع مضيع، ويعرضون عن الأقوال الأخرى. فالذي أحبه لنفسي ولإخواني ولطلاب العلم خصوصا الذين يشتغلون بالبحث أن يتجردوا، وسيجدوا ثمرة يعني هذا التجرد والإنصاف بين أهل العلم ونقل الأقوال، فإن الإنسان يوفق في هذا الباب، وحتى لو أخطأ كما قلت لن يسلم أحد من الخطأ، فخطأه في عداد أخطاء العلماء الذين تكلموا فأخطأوا. أما الإعراض عن أقوال أهل العلم وعن كلامهم أو عن الأدلة وهو أشد وأخطر، فهذا من طريق أهل الأهواء، ولهذا أهل الأهواء هم يوافقون أهل البدع، ولهذا يعطف أهل الأهواء على أهل البدع، يقولون أهل الأهواء والبدع، فإن صاحب الهوى يحمله الهوى على أن يقرر ما يرى، بخلاف المبتدع. المبتدع قد يقع في البدعة وهو لا يعلم، وبعض أهل البدع ليس لهم هوى. وأما يعني صاحب الأهواء، فما من صاحب هوى يقال أنه صاحب هوى إلا وله هوى في النفس يحمله على أن يقرر ما يعني يرى أنه دين، ويترك الأقوال الأخرى بهوى وليس هو عن تجرد، وإلا ما كانوا من أهل الأهواء إلا بهذا الأمر، بوجود الهوى في نفوسهم. نعم.
وأما القول الثاني هو القول بقبول رواية أهل البدع ما لم يذكر وكما يستحل الكذب، كما قول عن طائفة من السلف، وبه قال بعض العلماء المتأخرين. قال الخطيب: وذهبت طائفة من أهل العلم إلى قبول أخبار أهل الأهواء الذين لا يعرف منهم استبدال الكذب والشهادة لمن وافقهم بما ليس عندهم من الشهادة. ومما قال بهذا القول كالفقهاء أبو عبد الله بن محمد بن إدريس الشافعي، فإنه قال: وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بزور الموافقين. وحكي أن هذا مذهب لأبي ليلى وسفيان الثوري، وروي مثله عن أبي يوسف. وممن يروى عنه هذا القول كأن بن سعيد القضاء، وقد روى الخطيب بسنده عن علي بن المديني قال: قلت لأبي بن سعيد القضاء إن عبد الرحمن بن أخي قال: أخذت من أهل الحديث من كان رأسا في البدع. فضحك يحيى بن سعيد فقال: كيف يصنع، كيف يصنع بقتادة، وكيف يصنع بعمر بن ذر بن حمدان، كيف يصنع بن ابي رواد؟ وعد يحيى قوما امسكت عن ذكرهم. ثم قال يحيى: ان ترك عبد الرحمن هذا الضرب، ان ترك عبد الرحمن هذا الضرب فرحك. ويروى ذلك عن علي بن المديني على ما روى الخطيب بسنده عنه انه قال: لو تركت اهل البصره في لحال القدر ولو تركت اهل الكشك في ذلك الرد يعني التشيع خيبه الكتب. قال الخطيب: قوله خيبه الكتب يعني لا تهب الحديث. وهذا القول مروي ايضا عن محمد بن عبد الله بن عمار بن موصلي. روى الخطيب بسنده عن حسين بن ادريس قال: سالت محمد بن عبد الله بن عمار بن موصلي عن علي بن الله فقال: كان صاحب حديث مسيرا منه. قلت: اليس هو ضعيف؟ قال: انه كان يتشيع. ولست بجانب الروايه عن رجل صاحب حديث يمسي الحديث بعد ان لا يكون كذوبا للتشيع والقلق، ولست براو عن رجل لا يمسي الحديث ولا يعقله ولو كان افضل من فتح يعني المسلم. وممن يروى عنه هذا القول محمد بن يعقوب، فقد روى الخطيب انه سئل عن الفضل بن محمد الشعراني فقال: صروخ في الروايه الا انه كان من القليل في التشيع. قيل له: فقد حدثت عنه في الصحيح؟ فقال: لان كتاب الاسباب مفهوم من حديث الشيعه يعني مسلم بن الحجاج. ومما ذهب الى هذا القول عزه بن عبد السلام قال: اخبر بشهاده اهل الاهواء لان الثقه الحاصله بشهادتهم وصولها بشهاده اهل السنه ومدار قبول الشهاده والروايه على صدق الثقه في الصدق، وذلك وتحققهم في اهل الاهواء تحققهم في اهل السنه، والاصح انهم لا يكفرون ببدعهم. ومن المعاصرين ذهب الى هذا القول الشيخ احمد شاكر رحمه الله قال: بعد ان اثر الاقوال في حكم روايه المبتدئ وردها، وهذه الاقوال كلها نظريه والعبره في الروايه بصدق الراوي وعلامته، والمتتبع لاحوال الرواه يرى كثيرا من اهل البدع موضع الثقه والاطمئنان ويظهر ما يوافق رايهم، ويرى كثيرا منهم لا يوثق باي شيء يرويه. فقوله يفضي الى قبول روايه المبتدئ مطلقا ثبت صدقه. وانتصر بهذا القول ايضا الشيخ العلامه ناصر الدين الالباني رحمه الله يقول: والتشيع لا يقوم في الروايه عند المحققين، لان العبره في الراوي انما هو قوله مسلما عدلا ضابطا، اما التمدد بمذهب مخالف لاهل السنه فلا يعد عندهم جائحه ما لم ينكر ما هو معلوم من الدين بالضروره كما بينه الحافظ بن حجر في شرح الاولى. ولقبول روايه المبتدع عندما قال بهذا القول من العلماء والخلاف كما يذكر ذلك من اخوانه. المأخذ الاول ان العبره في الروايه بصدق الراوي، فمتى ما كبت صدقه قبلت روايته ولا تذكر بعد ذلك الى الفضل في قبول روايته او غيرها. المأخذ الثاني انه لو تركت الروايه عن كل مبتدع لذهب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكثره رواته منه.
نعم، هذا هو القول الثاني، وهو القول برواية المبتدع الذي لم يعرف باستحلال الكذب أو بالكذب، فإن رواية هؤلاء مقبولة. ولاحظتم يعني كلام الأئمة في هذا، وهم أئمة كبار في هذا، ممن انتصر لهذا القول، وهذا مما يدل على يعني مكانة هذا القول عند المحققين من أهل العلم، كما أن القول الأول أيضا له مكانته ومنزلته عند الأئمة. فالذين قالوا بهذين القولين بالقول الأول والثاني هم أئمة كبار، ومن عدم التوفيق والخذلان هو الإعراض عن أقوال هؤلاء الأئمة الكبار الذين لهم مكانة ومنزلة في العلم، والكل نظر لجانب. فمن قال برد رواية المبتدع قالوا أنه لا يوثق بدينه، فإنه ما من مبتدع إلا والبدعة مؤثرة في دينه والبدعة ضعف في الدين، فهؤلاء لا يؤمنون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونظروا إلى هذا الجانب. وأصحاب القول الثاني نظروا إلى جانب مهم أيضا، أن الكثير من هؤلاء عرفوا بالصدق وعدم الكذب ولديهم أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو تركوا هذه الأحاديث لذهبت الكثير من السنة، لأن هؤلاء فيهم بدع أو رموا ببعض البدع، فيترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبل من هؤلاء، وهذا يؤثر على ذهاب كثير من السنة. قالوا: والأصل في هذا هو الصدق، فمتى ما عرف بالصدق والضبط فإن روايته مقبولة، ولا شأن لنا الآن بالنظر في بدعته. ولهذا قول هؤلاء يرجع إلى مأخذين: مأخذ الأول أن العبرة في الرواية بالصدق وهذا متحقق فيهم، والثاني أنه لو تركت الرواية عن هؤلاء إذا ذهب الكثير من السنة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يعني يؤكد هذا الأمر أن كثير من الأخيار وممن عرفوا بالدين كقتادة بن دعامة السدوسي وهو إمام معروف، ومع هذا رمي بالقدر وترك بعض أهل العلم الرواية عنه لهذا، ولكنه إمام وثبت فضله عند الأئمة وله مكانة في العلم والفضل في التفسير والحديث. فكثير من الأخيار ممن فيهم فضل رمي ببعض المقالات وببعض ما ينكر عليه، ولكنه ليس من أهل الأهواء ومن أهل البدع الذين عرفوا بالكذب، بل إنهم أصحاب دين. ولهذا القول قوته كما تلاحظون في كلام المتقدمين وفي كلام المتأخرين، بل إن كلام بعض المتأخرين يفهم من أن هذا هو القول المشهور وهو القول الذي عليه المحققين من أهل العلم، وإن كان هذا في الصحيح أن فيه خلاف وما ذكره الشيخ الألباني، إنما هو على سبيل يعني ذكر يعني هذه المقالة التي هي الأرجح عنده وهي الأظهر في كلام أهل العلم، وإن كان القول الآخر لا ينكر. وكذلك الشيخ الألباني ليس هو ممن يعني يظن به أنه أعرض عن القول الآخر، فإنه إنما عرف بالاتباع والتجرد، وبعض أهل العلم يورد الكلام اختصارا أو قد يكون في موطن التعليم، فإن بعض الناس لا يخاطبون بالخلاف، ولكن القول الآخر له مكانته عند أهل العلم ولا ينكر. ولكن هذا القول الذي ذكره هو الذي يراه وهو المشهور عند كثير من أهل العلم. نعم.
وأما القول الثالث وهو التفريق بين الداعية لكتاب البدع وغير الداعية وقبول الوارد لغير الداعية وترك الوارد من هذا الداعية، فهو قول التفريق أو الأكثر من العلماء على ما اختلف فيه الصلاة والنووي إلا من المتقدم عنهما. بل نقل ابن حبان الجماعة على هذا القول كما نظره في الصلاة عنه أنه مضاف داعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا تعلم بينهم من خلاف. والصحيح أن الإجماع عليه، فإن من السلف من أجاز رواية المبتدع مطلقا داعية أو غير داعية على ما نفخ. ولذا قال ابن حجر وأغرب ابن حبان ادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. وممن نقل عنه هذا القول عبد الله بن المبارك رحمه الله على ما روى الخطيب في سنته إلى علي بن الحسن بن شقيق قال: قلت لعبد الله بن المبارك سمعت من علي بن عبيد؟ فقال بيده هكذا أي كفر. قلت كلمة لا تسميه وأنت تسمي غيره من القدرية؟ قال لأن هذا كان أصلا. وهذا القول هو عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، فقد روى الخطيب عنه أنه قال: من رأى أطيب ولم يدعو إليه فاتبه، ومن رأى أطيب ودعا إليه فقد استحق الترك. وروى البيهقي عنه أنه قال: يكتب العلم عن أصحاب الأهواء وتجوز شهادتهم ما لم يدعو، فإذا دعوا إليه لم يكتب عنهم ولم تجز شهادتهم. وممن قال بهذا القول الإمام أحمد رحمه الله، روى الخطيب بسنده إلى أبي داود سليمان بن أشعث قال: قلت لأحمد بن حنبل يكتب على القدريين؟ قال: إذا لم يكن داعية. وفي طبقات الحنابلة من أبي يعلى عن جعفر بن محمد قال: قلت يا أبا عبد الله تحدث عن أبي معاوية وهو مرجئ؟ قال: لم يكن داعية. قال البغوي: سئل أحمد بن حنبل يكتب على المرجئي والقدري وغيرهما من أهل الأهواء؟ قال: نعم، إذا لم يكن يدعو إليه ويكثر الكلام فيه، فأما إذا كان داعيا فلا. وروي هذا القول عن الإمام مالك رحمه الله على ما رواه عبد البر والبغوي عنه أنه قال: لا يكتب العلم عن أربعة: سفيه معلن بسبب، وصاحب خبر يدعو إليه، ورجل معروف بالكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ورجل له فضل وصلاح لا يعرف ما يكذب به. قال ابن عبد البر: وقد ذكرنا هذا الخبر عن مالك من طرق في كتاب الكريم. وقد عاد الخطيب إلى الإمام مالك للقول برد رواية المبتدع مطلقا على ما تقدم. والقول برد رواية المبتدع الداعية دون من لم يكن داعية هو المشهور عنه عند المحققين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا كان الإمام أحمد إنه لا يروى عنه أيضا والعمل على الأمة. وحجة أصحاب هذا القول في قبول خبر غير داعين من أهل البدع ما ذكره الخطيب قال بعد ذكر الخلاف في حكم شهادة أهل البدع والذي يعتمد عليه في تجويز الاحتجاج بأخبارهم ما اشتهر من قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهادتهم وما جرى مجراهم إلى الفساق بالتأويل ثم استمرار عمل التابعين والخالفين بعدهم على ذلك لما رأوا من تحريم الصدق وتعظيمهم للكذب وحفظهم أنفسهم عن المحرومات إلى الأفعال وإنكارهم على أهل البدع والطوائف المذمومة وروايات الأحاديث التي تخالف آرائهم ويتعلق بها مخالفوهم في الاحتجاج عليهم فاحتجوا برواية عمران بن الخطاب وهو من الخوارج وعمد بن دينار وكان ممن يذهب إلى القدر والتشيع وكان عكرمة إباقية وهو أبي نجيح وكان معتزلية إلى أن قال بعد أن ذكر بعض ممن احتج بهم من المنسوبين إلى البدع إلى أن قال بعد أن ذكر بعض ممن احتج بهم من المنسوبين إلى البدع واحتجوا بأخبارهم فصار ذلك كالإقناع منهم وهو أكبر الحجة في هذا الباب وبه يقوى الظن في مقاربة الصلاة واحتج بقبول رواية أهل البدع بما يترتب على ترك الرواية عنهم من ضياع لكثير من الآثار التي يرتبطون بروايتها فأجيزت روايات مطلقة لهذه المسألة. يقول الذهبي في ترجمة أبان بن ثقل بعد أن نقل أقوال الأئمة في تنسيقه مع ابن الشيعي يعني قائل أن يقول كيف ساغ
نعم أنا انقطعتك أنا كنت أتابع أعيد الكلام الأول.
يقول الذهبي في ترجمة أبان بن ثقل بعد أن نقل أقوال الأئمة في تنسيقه مع ابن الشيعي فلقائل أن يقول
كيف ساغ الظاهر
كيف ساغ
الظاهر يراجع كلام الذهبي
ولقائل أن يقول كيف ساغ توثيق المبتدع وحد الثقة العدالة والإنصاف فكيف يكون عدلا من هو صاحب البدعة؟ وجوابه أن البدعة على الخطين بدعة صغرى كغلول التشيع أو كالتشيع بلا غلول ولا تحرك فهذا كثير في التابعين والتابعين مع الدين والضرر والصدق فلو كنت يحكيك هؤلاء لذهب جملة من الأمثال النبوية وهذه مسألة بينة. وأما رد رواية المبتدع الداعية فله مأخذان عند من قال بهذا القول إلى ذلك أحدهما خشية أن تحمله الدعوة إلى بدعته إلى وضع ما يحسنها وتحريف الروايات بمصرف لها قد نص على ذلك الخطيب قال بعد أن نقل بعض الروايات على السلف في رد رواية المبتدع إنما منعوا أن يكتب عن الدعاة خوفا من أن تحمله الدعوة إلى البدعة والتضييق فيها على وضع ما يحسنها كما حكينا في الباب الذي قبل هذا عن الخارجين الثاني بقوله كنا بدعوينا امرا صيرناه حديثا.
بدنا ينظر في اللفظ الاول يعد يراجع ايضا معه. في 600 يراجع ايضا يتاكد منه لو تراجع.
صرح بذلك ابن حجر ايضا قال وقيل يقبل من لم يكن داعيه الى بدعته لان تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسريتها على ما يقتضيه مذهبه. قلت شاهد ذلك من الواقع ما اشتهر عن تقليد هذا العصر الكوثري للتحريف للروايات الصحيحه والخلط بينها وبين الروايات الضعيفه والتلاعب بالاساليب لتلك الروايات وتوثيق بعض الضعفاء وتضعيف بعض الثقات والتدريس على الناس في ذلك مصرفا للمعتقد الفاسد حتى انبرأ له احد ائمه اهل السنه الاخلاق وهو الامام المحدث الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله فنكل به في كتاب التنكيل وفضحه في كل ذلك وعرف وعرف زيغ الرجل وانحرافه وعدم الثقه بنقله وعرف زيغ الرجل وانحرافه وعدم الثقه بنقله القاصي والدال والذكي والبليء فجزى الله المعلم عن السنه واهلها خير الجزاء وسقاه بالسلسبيل وسلم امين. ثانيهما ان في ترك روايتهم عقوبه لهم وسترا لهم عن البدع وتنفيرا للناس منهم ومن بدعهم وبهذا يتحقق واجب النهي قد نص على ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول: ولهذا يقبلون شهاده اهل الاهوال ويصلون خلفهم، كما ردها مالك واحمد، فليس ذلك مستلزما لنفسهما، لكن المقصود انكار منكر وحده من اظهر بدعه، فاذا حسر ولم يصلى خلفه ولم تقبل شهادته كان ذلك منعا له من اظهار البدعه. ولهذا فرق احمد بين الداعيه للبدعه المؤمن لها وغيره، وقال: فإذا كان داعية منع من ولادته وإمامته وشهادته وروايته بما في ذلك من النهي عن المنكر لا يلزم فساد الصلاة أو التهاب في شهادته وروايته، هذه حجة أصحاب هذا القول.
نعم، هذا القول الثالث، وهو التفريق بين رواية الداعية لبدعته وغير الداعية، وأنه ترد رواية الداعية لبدعته وتقبل رواية غير الداعية. وهذا القول أيضا هو من الأقوال القوية المشهورة عند أهل العلم، بل قد نقل الإجماع عليه، وإن كان الإجماع لا يثبت، والخلاف كما تقدم مشهور بين أهل العلم. وعلى هذا أيضا طائفة من أهل العلم ومن المحققين، وأيضا ما أخذهم في هذا يرجع إلى أمرين، وهذا أيضا الكلام والتقرير أيضا مرجع إلى كلام المحققين. قيل إن هذا خشية أن تحمله الدعوة إلى بدعته إلى وضع ما يحسنها، وهذا قال به بعض أهل العلم كما نقله الخطيب عن بعض العلماء الذين تركوا رواية الدعاء من أجل هذا، وكذلك نقله ابن حجر. وهذا أيضا الشاهد لهذا من فعل الكوثري في صنيعه في الروايات والتلاعب بالأسانيد والرواة، وما حصل من الإمام المعلمي رحمه الله في بيان حال هذا الرجل وفضح خططه وتلبيسه. وقد ذكر رحمه الله أن هذا الرجل على معرفة بالأسانيد والرواة، ولم يؤت من قبل جهله، ولكنه ظن أنه لم يبقى في الناس من يتمكن من فضحه حتى ظهر هذا الإمام رحمه الله ورد عليه وبينه وبين حاله، واشتهر المعلم رحمه الله بهذا الكتاب العظيم، وهو التنكير الذي هو حقيقة تنكيل بذلك المبتدع الضال الذي أظهر البدعة وحاول الانتصار لها، وكانت له معرفة بالحديث ولكنه ضل على علم. فكان الإمام المعلم رحمه الله قد بين هذا الرجل وفضحه، وثبت بأن ما وقع في ذلك الرجل ليس عن جهل وإنما هو عن هوى. وهذا مما يدل على أن أهل الأهواء مهما بلغوا من العلم فإنهم لا يثقوا بهم ولا يعتد بكلامهم. وهذا الكتاب حقيقة فيه عبرة وموعظة لكل صاحب سنة، أن الرجل يرتفع بكتاب، كتاب انتصر فيه الإمام المعلم للسنة وفضح الرجل، وكان الكوثري بالشهرة المعروفة عند كثير من أهل العلم حتى خدع به كثير من العلماء وظنوا أنه محدث وكانت له مكانة، حتى أظهر المعلم كتابه وفضحه على رؤوس الأشهاد وقمعه بذلك الكتاب. وهذا دليل على أن أهل البدع يروج باطلهم على كثير من الناس حتى ينبري لهم العلماء والأئمة ويظهرون أمر السنة. وهذا من أعظم الجهاد الذي من قام به فهو من الجهاد في سبيل الله، خصوصا إذا كان في مقابل من له معرفة بذلك الفن الذي يكتب فيه. ويضعف كثير من الناس عن التنبه لتلبيس هؤلاء ولمكرهم حتى يتصدى لهؤلاء الأئمة الكبار الذين يظهرون أمر السنة. وهذا أيضا فيه شاهد لما دلت عليه النصوص من أن هذه السنة ظاهرة، وإن الله عز وجل لا يزال يجدد لهذه الأمة أمر دينها بالعلماء المجددين الذين يجددون أمر السنة، مهما ظن الناس أن العلماء قد ذهبوا وأن أهل البدع تمكنوا، فإن الله يظهر السنة على أيدي من عرف علم الله عز وجل منهم أنهم أهلا لذلك، ويجري الله عز وجل على أيديهم الخير. وهذه عبرة لنا جميعا في أن نسلك مسالك هؤلاء العلماء وأن ننصر السنة وأن نتجرد في نصرة الحق، ولكن أيضا بقوة العلم وليس بالمهاترات وليس بالسب والشتم، وإنما هو بتقرير المسائل بأدلتها وبتحقيق المسائل بتجرد وعدم السقوط فيما وقع فيه كثير ممن يردون الآن يقعون في ألفاظ قد تكون حجة للخصوم علينا، فنحن نقرر المسائل ونتجرد ونترفع عن سفاسف الأمور. والعلماء إذا قرأوا مثل هذا الكلام المحقق الذي فيه تجرد وفيه إنصاف، حتى المخالفين فإنهم ينصفون، حتى المخالفين الذين لهم تجرد ينصفون صاحب السنة. أما هذه المهاترات والسب والشتم والألفاظ الساقطة والكلام على النيات أحيانا، فلان ما أراد كذا وأقسم بالله أنه ما أراد كذا، والناس لا يريدون هذا الكلام، وإنما يريدون الكلام الموثق، يعني ننتقد الكلام الظاهر البين. وأما النيات أمرها إلى الله، وإن كان بعض أهل العلم، نحن لا ننكر أيضا ما جاء في كلام بعض أهل العلم من أنهم صرحوا أحيانا في بعض أهل البدع كما قالوا في ابن سبأ أنه ما أراد إلا هدم الإسلام لما ظهر منهم من الزيغ والضلال، وكذلك قال شيخ الإسلام في رؤوس بعض الرافضة والجهمية أنهم زنادقة أرادوا هدم الدين. ولكن هذا كلام المحققين العلماء قالوه في موطن هو يتنزل على ما قالوه فيه، ولم يكن هذا من عادتهم في الردود. شيخ الإسلام رحمه الله هو من العلماء الكبار الذين نصر الله بهم السنة، وكلامهم وكلامه رحمه الله فيه تجرد وفيه ترفع، وهذا الذي ذكره في موطن. فبعض الناس يعمم هذا الكلام، وترى في بعض كتب الردود الآن أنها طافحة بالسب والشتم والكلام الساقط الذي يمل الإنسان إذا ما قرأه، حتى ولو كان محبا لصاحب الكتاب أو لمن يتكلم في سرير. فالناس لا يريدون هذا، ونفوسهم تترفع عن بعض هذا الكلام، بل إن الإنسان أحيانا لا يستطيع قراءة الكتاب لما يرى فيه من الألفاظ التي يترفع عنها، والنفوس فطرت على الترفع عن سفاسف الأمور، خصوصا أهل العلم والفضل الذين بطبعهم وبما هم عليه من الترفع عن هذه الأمور يأبون هذا، وتنفر قلوبهم من هذه الأمور، ويحبون التحقيق وكلام الكلام الموثق الذي مبناه على الدليل. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه طلاب العلم، ونحن أقوياء بالسنة، ولا يستطيع المخالف مهما أوتي من يعني قوة الفصاحة والبيان أن يغلبنا على الأدلة، لأن نحن أصحاب أدلة، ولكن بشرط التجرد في طلب الحق، وكذلك أن يكون الكلام بينا واضحا، وأن نترفع عن الأمور التي لا تليق بنا. المعلم بين الكوثر وفضحه بالأدلة البينة الواضحة، وتتبعه تتبعا عجيبا جعله يعني عبرة لكل مبتدع إذا ما سلك هذا الطريق، أن الله سيقيض له من أهل السنة من يظهر سوء مسلكه. فنحن هذا الذي نحب لأهل السنة ولإخواننا، أن نكون أقوياء بالحق وبالأدلة وبالكلام البين. وما عرف إمام من أئمة أهل السنة أظهره الله عز وجل إلا بالحجة والبيان، وأما السب والشتم فهذا يحسنه كل إنسان، وأهل البدع أقوى منا في هذا الكلام الساقط. وأهل السنة أهل ترفع وأهل مروءة، ترفعون بأنفسهم وبكتبهم أن تكون محلا للكلام الساقط الذي لا يرق بهم. ولهذا بعض الكتب التي قد يكون فيها بعض الحق فلا يحرص على اقتنائها لما فيها من تلك الألفاظ الساقطة. فهذا هو القول الثالث، وهذا هو مأخذ يعني بعض أهل العلم الذين يعني قالوا بهذا القول. نعم.
أما القول الرابع هو قبول الرواية بغير التعليم إلا من وراء ما يقوم به العزف، فنقل ابن حجر عن ابن زكريا شيخ المسلمين على هذا المذهب. وظاهر كلام ابن حجر نصره لهذا القول، قال بعد نقل هذا القول عن ابن زكريا وما قاله مجد وما قاله مجد، لأن العلة التي لها هو تحديد الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر القول يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعيا. ولكلام ابن حجر توجيه آخر يخالف ما دفع إليه ابن زجاري على ما سيصل قريبا إن شاء الله.
نعم، هذا هو القول الرابع، وهو قبول رواية غير الداعية إلا إن روى ما يقوي بدعته. وهذا منقول عن الإمام الجوزجاني شيخ النسائي كما نقله ابن حجر. وهذا القول حقيقة هو أضعف الأقوال في هذه المسألة، وأيضا نقلته من باب التجرد وبيان الحق، وإن كان سيأتي أن هذا القول هو من أضعف الأقوال، وهو لم يعرف يعني عن أهل العلم وعن الأئمة إلا ما نقل عن الجوزجاني شيخ النسائي ونقله ابن حجر عنه. ويظهر من كلام ابن حجر يعني نصرته لهذا القول أو أنه يعني تعليله لهذا القول. وهذه الأقوال الأربعة كلها يعني في قبول رواية غير الكافر ببدعته وغير المستحل، والترجيح بين هذه الأقوال فيما سيأتي من البحث. ما أدري تريدون أن نواصل ولا حتى تكتمل المسألة؟ نقرأ لو تقرأ قراءة سريعة.
والراجح من هذه الأقوال هو القول الثالث، ترتيبه من خلال خمسة أوجه. الوجه الأول أن مدار قبول الرواية على الثقة بالصدق، وإنما ردت رواية الفاسق بالمعصية لغلبة الظن على عدم صدقه بسبب نقص التدين في نفسه. وأما المبتدع فإن الذي حمله على الابتداع إنما هو التدين في الغالب، فتنتفي عنه تهمة بالكذب إن كان معظما لمحارم الله، وإن لم يكن كذلك فروايته مردودة من فسق المعصية. ولا معنى للبحث بعد ذلك في رد روايته بالبدعة من حيث من عدمها فتقبل رواية المبتدع غير الداعية من هذا الوجه. وأما الداعية فردت روايته لعدم حصول الثقة بصدقه بكون دعوته إلى بدعته وخصومته فيها قد تحمله على الكذب والتزوير في سبيل نشرها. هذا بعثنا إنكار المنكر واجب على كل معلم له، فلا أقل من أن ترد روايته هجرا له على غرار ما تقدم تقريره في أثناء هذا البحث من ترك الصلاة خلف دعاة من البدع وشهود جلالته والسلام عليهم على سبيل الزجر له وتحليل غيرهم عن مثل الإعلام.
نعم، هذا الوجه الأول ومن أوجه الترجيح. طبعا القول الثالث هو الذي يظهر والله أعلم أنه راجح، والأقوال الأخرى خصوصا القول الأول والثاني قريبة جدا وقال بها أئمة كبار، ونحن دائما نحب يعني في أقوال أهل العلم أن نحترم الأقوال، وإذا ما جاء الترجيح أن يقال راجح ومرجوح وتحترم أقوال أهل العلم بخلاف أقوال الباطلة التي تنقل عن أهل البدع أو عن بعض أيضا من شذ ممن ينتسب إلى العلم، فأحيانا قد يقال هذا القول يعني مخالف أو باطل. وأما أقوال الأئمة فتحترم ويعرف قدرها وقدر العلماء الذين قالوا بها، ولكن الراجح في هذا والله أعلم هو القول الثالث، وترجيحه من عدة أوجه. الوجه الأول أن مدار قبول الرواية على الثقة بالصدق، وهذا هو الأصل في قبول رواية يعني الثقات الذين سلموا من المخالفة ومن الفسق، بأن الثقة حاصلة بصدقهم. والأصل في رد رواية الفاسق أن التدين عنده ضعيف، ولهذا علامة ضعف الدين هو وجود الفسق، ومن هنا ردت رواية الفاسق لهذا. ولكن المبتدع إن وقع في البدعة فإن هذا لا يستلزم نقص التدين فيه، لأن الذي حمله على البدعة هو طلب الحق، فلربما كان لديه من الدين وقوة التدين ما عند صاحب السنة من جهة يعني الإخلاص في ذلك، ولكنه أخطأ في هذا، فلم يبقى بعد ذلك مبرر في أن ترد روايته ما دام أن الثقة بصدقه حاصلة. وأما رد رواية الداعية فلأمرين: الأمر الأول أن هؤلاء لربما حملتهم الدعوة يعني لبدعتهم على أن يكذبوا، وإن كان هذا يعني يكون هو أظهر يعني في الداعية دون غيره، ومن هنا ردت رواية الداعية. والأمر الآخر وهو أن هؤلاء إن لم ترد يعني روايتهم لهذا الأمر فلا أقل من الإنكار عليهم. ونحن ذكرنا في عامة المسائل المتعلقة بالمبتدع أنه قد تترك معاملته أحيانا ليس لأنها غير جائزة، ولكن من باب الإنكار عليه، كما تقدم في الصلاة وفي المحادثة وكذلك في شهود جنائزهم. نعم.
وجه ثاني أن هذا القول هو قول الكثيرين من أهل العلم، كما نص على ذلك الخطيب قال: وقال كثير من العلماء يقبل أخبار غير الدعاة من هذه الأهواء، فأما الدعاة فلا يبتدئ بأخبارهم. وممن ذهب إلى ذلك أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، ونص على ذلك كل من الصلاح والنووي قال: وهو قول الكثيرين من أكثر من العلماء. وقد تقدم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا القول قول الإمام أحمد وأكثر من قبله وبعده من صرح بذلك حافظ بن كثير قال: والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية والغير، بل نقله بإخبار معه
نعم أن هذا القول هو قول الكثيرين والأكثر من أهل العلم، ولا شك أن قول عامة أهل العلم وقول المحققين منهم له مكانته، ولهذا كثير من أهل العلم يرجح بهذا المسلك، يعني إذا كان أكثر المحققين أو العلماء على شيء فإن الثقة حاصلة بقولهم أكثر من غيرهم، وهذا له مدخل في التقليد، في تقليد الأئمة الذين قد يعني تشكل المسائل بعدهم، فيكون الأكثر من أهل العلم على الحق إن شاء الله فيأخذ بقولهم. نعم.
الوجه الثالث أن هذا القول هو الذي عليه العمل عند أئمة الحديث، قال ابن صلاح بعد ذكر الأقوال في حكم رواية المبتدئ، وهذا الأثر الثاني هو أحدها وأولاها، والأول العلم المباعد للشافعي عن أئمة الحديث، فإن كل من موافقة للرواية عن المبتدئ عن بغير الدعاء وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم بالشواهد والمصحح الله.
نعم، أيضا هذا هو الذي عليه عمل أهل الحديث، ولهذا لو قلنا بغير هذا القول لتعارض هذا مع كثير مما عليه الأئمة والذين رووا عن بعض أهل البدع، ولكن التفريق بين رواية الداعي وغير الداعي هو الذي يفسر ما نقل عن بعضهم وروي عن بعضهم وترك البعض الآخر لأنه من الدعاء، فهذا هو الذي عليه عمل أهل الحديث، وهو الذي يتفق مع يعني ما جرى عليه عملهم في روايتهم عمن رووا عنه من أهل البدع. نعم.
الوجه الرابع أن هذا القول هو الذي يرجحه كبار المحققين في هذه المسألة من العلماء المتقدمين والمتأخرين كخطيب البغدادي وابن الصلاح النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الذهبي، فإن مفهوم كلامه يطبق هذا القول في الله. ومن المتأخرين ذهب العلامة المعلمي إلى ترجيح هذا القول في تحقيقه بحكم رواية المبتدع في كتاب التنجيل.
نعم، أيضا هذا هو قول المحققين من أهل العلم الذين ظهروا بعد عصور السلف ونقلوا الأقوال وسبروها ورجحوا هذا القول على غيره.
وجه الخامس أنه ما من قول من تلك الأقوال في حكم رواية المبتدع إلا وهو معارض بما يضاهيه على القول الثالث.
نعم، هذا الوجه الخامس هو رجوع إلى الأقوال الأخرى وبعض ما أخذ عليها من المعارضة، وإن كانت هي أقوال أئمة ولكن لا بد من النظر في الوجوه التي ضعفت بها هذه الأقوال. نعم.
أما القول الأول فمعارضة بقبول الصحابة في أخبار الخوارج وشهادتهم ومن جرى اقترابهم من الفساق للتأويل ثم استمرار عمل التابعين والخالفين بعدهم على ذلك نص على ذلك، ومعارضة بما جرى عليه عمل المصنفين في الحديث كصاحبه الصحيحين وغيرهما من الرواية
أن هذا القول أيضا قول الأول، وهو أنه لا تقبل رواية المبتدع مطلقا معارض بقبول رواية الصحابة كذلك التابعين لبعض أهل البدع، وكذلك ما عليه عمل الأئمة المحققون في السنة وكبار الأئمة في الحديث الذين أخرجوا عن هؤلاء كما ذكر هذا السيوطي.
وأما القول الثاني وهو القول بقبول رواية المبتدع مطلقا
فقوله ضعيف.
يعني لو أن مرة
من عرف تبين له أن رد شهادة الرواية من أهل البدع والتأويل من عرف تبين له أن رد شهادة من أهل البدع
هذا تبين له أن رد شهادة بين له ان من رد شهادته الروايه مطلقا في ذلك.
نعم يراجع يراجع.
فان السلف قد دخلوا بالتاويل في انواع عظيمه، ومن جعل المؤمنين للبدعه لا نعمه من العلم والشهاده لا ينكر عليهم بهدر ولا قطع فقومه قليل.
نعم هذا كما ذكره الشيخ الإسلام وهو ظاهر يعني في يعني القول الثاني وهو القول بقبول رواية المبتدع مطلقا أنه معارض يعني بما ذكره الشيخ الإسلام في هذا المقام. فإن كما قال الشيخ الإسلام ومن عرف هذا تبين له أن رد الشهادة والرواية مطلقا من أهل البدع فقوله ضعيف، أن هذا القول يعني ضعيف في رد يعني شهادة هؤلاء. ولهذا قال فإن السلف دخلوا بالتأويل في أنواع عظيمة، يعني من كانوا في أصول السلف دخلوا يعني في هذا الباب ببعض التأويل فيكون هذا مما يعني يتقوى به يعني القول الثالث وتضعيف هذا القول. نعم.
وأما القول الرابع هو القول بقبول رواية المبتدع غير الداعية إلا بالوضع
Gracias.
قولها بألا تتقوى بها بدعته وردها إن كانت مما تتقوى به بدعته فهذا الضابط ليس صحيحا، فإن المتبع قد يروي حديثا تتقوى به بدعته في الظاهر وهو معروف عند أهل السنة، فلا يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ثبوته لكون ظاهره واقع أو الراوي وبدعته. هذا مع أن الزجاجية أول من نسب له هذا القول، هذا مع أن الزجاجية أول من نسب له هذا القول متبع فيما قرره من هذا القول، لأن الحامل له على تحريره هو الهوى ورد روايات الشيعة المخالفة للهوى في قرار أهل البيت. وأما ابن حجر فذكر المعلمي من كلامه تخريجا آخر، فلا أقل من التوقف في نسبة ذلك القول إليه إلا أن نطلع بما قاله المعلمي في توجيهه بكلامه، والله تعالى وبذلك ظهر رجحان هذا القول في حكم رواية المبتدع وهو
القول الثالث. وبذلك
ظهر رجحان القول الثالث في حكم رواية المبتدع وهو رد رواية المبتدع الداعيه وقبول رواية من لم يكن داعية الى بدعته بما تقدم الى أدلة المرجحة له والمعارضات المضعفة لما عداه من الأقوال في المسألة، وبه ختام تحقيق هذه المسألة وحكم رواية المبتدع برواية المبتدع عموما. ملخص البحث أن المبتدع ترد روايته إن كانت كافرا ببدعته على قول الجمهور، فقد نقل النووي الإجماع على ذلك كما تقدم تفسيره، وأما إن كان مستحيلا بالكذب في نصرة مذهبه فلا خلاف بين أهل العلم في أن روايته مردودة. وفي حكم قبول رواية المبتدع غير الكافر ببدعته نزاع بين أهل العلم، والراجح من أقوالهم قبول غير الداعية ورد رواية الداعية على ما تقدم. وبهذا أختم الفصل والله أعلم.
نعم، هذا في تضعيف القول الرابع وهو قول الجوزجاني كما نقل الإمام المعلمي في أن الجوزجاني نفسه متهم في قوله هذا بأنه ممن رمي بالنصر، وأن الذي حمله على هذا هو إبطال رواية بعض المتشيعين لعلي في فضائل علي رضي الله عنه، وأن هذه تهمة لصاحب هذا القول أنه ما حمله على هذا للانتصار أيضا لقوله، وأنه لا يعرف عن غيره. وأما ما ذكره ابن حجر فإنه يحمل على محمل صحيح في أن مثل هؤلاء قد يحملهم على إذا كانت الرواية في نصرة لمذهبهم على ما مظنة التهمة كما قيل هذا في الداعية. والأقوى ما يرد به هذا القول هو النقض في أنه إذا كان المبتدع إذا كان يروي ما يوافق بدعته، فإذا قلنا بهذا فإننا نأخذ كل فإننا نطلع كل ما يوافق ما عليه هؤلاء ولو كان صحيحا ثابتا. فإذا جاءت رواية المتشيع لعلي رضي الله عنه ولو كانت ثابتة أو أنها متفقة مع الأصول عندنا فإننا نتركها لكون الراوي ممن عرف بالتشيع لعلي، وهذا يعني اطراح الكثير من الروايات التي يقطع أهل السنة بأن معانيها صحيحة وهي موافقة للحق. ثم لو قيل بهذا لا ورد الطعن أيضا على كثير من أهل العلم الذين يكون لهم خلاف، وقد يصل الأمر إلى رميهم أحيانا بالبدعة أو بقول مخالف، فهذا غير مستقيم. والصحيح أنه إما أن نقبل رواية هذا الراوي وإما أن نطرح جميع الروايات، أما أن تقبل بعض الروايات وتترك بعض الروايات الأخرى ويفرق بين رواية ورواية وينظر فيها في موافقتها لما هو عليه من عدمها، فهذا التفريق غير صحيح ولا يستقيم، وقد يكون هذا أيضا من التفريق الذي يعني لا يحمل عليه التحقيق، وإنما هو النظر أحيانا في أن هذه الرواية هل هي موافقة لما هو عليه أو لا، وهذا يحتاج أيضا إلى تتبع وإلى معرفة أيضا يعني ما يعني تتعلق بهذه الروايات من يعني فهم ولو كان بعيدا أن فيه انتصار لمذهبهم، فترد الرواية بهذه الطريقة التي لا ترجع إلى التحقيق. وبهذا تبين أن أقوى الأقوال في هذه المسألة هي الأقوال الثلاثة الأول، وأن أرجحها والله أعلم هو القول الثالث بما تقدم من التعليل وما ذكره أهل العلم. وبهذا ينتهي بحث هذه المسألة، ونسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم. تؤجل الأسئلة إلى الدرس القادم. وأود التنبيه إلى أن الدرس غدا إن شاء الله سنؤجله أيضا بارتباطي بمحاضرة في ينبع، وأرجو المعذرة لأن الموعد قديم وما تذكرت يعني الموعد إلا بعد يعني أن مضى الدرس السابق، لكن الإخوة الذين حضروا ينبهون من غاب ممن يحضر الدرس في رياض الصالحين ويعتذر لهم، ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع.